حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن النتائج المالية لعام 2022 لشركة STCPay أو ما تعرف ببنك STC. ميزة دخول الشركات الضخمة مثل STC في قطاع التقنية المالية هي أنها مضطرة أنها تصرح عن بعض الأرقام التزاما بتعاليم هيئة سوق المال. فاليوم قاعدين نشوف إيرادات الشركة، هوامشها الربحية، الأصول اللي عندها وغيرها من المؤشرات الرئيسية عنها. فراح نتكلم أنا وعبد الله عنها ونحللها ونفندها، وراح نعطي رأينا بأداء الشركة بشكل عام. بعدها راح ننتقل لإيأند، وحش الاستحواذات والاستثمار، ويعني خلنا نعطيهم جائزة المستثمر لهذا العام إلى الآن على الأقل، واللي أيضا استحوذوا بشكل شبه كامل على شركة بيهايف الإماراتية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبعدها راح نتكلم على استحواذ آخر أيضا في الإمارات من شركة ديليفر أكت الأوروبية، واللي تعمل في 40 دولة حول العالم، على شركة تشات فود الإماراتية، واللي هي متخصصة في قطاع المطاعم. راح نتكلم تفصيل أكثر عن نشاطها. بعدها راح ننتقل للحديث عن شركة سكوات وولف، واللي هي شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية في مجال الملبوسات الرياضية، وجمعت 30 مليون دولار من أسكا كابيتال، صندوق الملكية الخاصة الإماراتي أيضا. وأخيرا في الإمارات راح نتكلم عن ترابط، واللي جمعت جولة استثنائية من طراز ألف بقيمة 32 مليون دولار من العديد من المستثمرين الاستراتيجيين، منهم الجزيرة كابيتال وتايجر جلوبل وأيضا شركة فيزا. وفي الأخير راح ننتقل إلى قطر، والحديث عن أول جولة في تاريخ المنظومة القطرية من طراز باء لشركة سنونو بقيمة 12 مليون دولار. كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم. قبل ما تبدون، أتمنى أنكم تشاركون هالحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، والآن أتمنى أنكم تستمتعون. طبعاً اليوم كل أحد قاعد يتكلم عن AI. حتى شفت مقطع للرئيس التنفيذي لجوجل يقول هذا تلخيص ما حدث في مؤتمر جوجل، وكان المقطع عبارة عن 15 ثانية كلها كم مرة قال فيها AI، يمكن أكثر من 30 مرة. فاليوم يعني الكل ما شاء الله مهتم بالذكاء الاصطناعي، وكل أحد عنده 5 طرق أو 3 طرق أو 10 طرق كيف تستفيد من الذكاء الاصطناعي في حياتك اليومية. ويبدو
أفضل من 90% من الناس زي ما ذكرت، أمداهم يجربون.
صحيح.
بس تدري في شيء صار أو بدأ ينتشر اليوم وأمس على نقطة أنها فعلا إكسبرمنت أو تجارب أكثر من أنها حلول نهائية من الشركات. يمكن شفت معاذ طلبات AI أو ذكاء الصناعي الطلبات، واحد كان يسأل عن خدمات التوصيل في الإمارات أو في المنطقة، وذكاء الصناعي حق طلبات قال له ترى والله كريم، خدمة ممتازة ويبي لك تجربها وتستخدمها، فحطهم في موقف لا يحسدون عليه الصراحة.
عاد يعني كنت في مؤتمر الأسبوع الماضي، مؤتمر دبي للقطاع التقنية المالية، وكان في جلسة عن التطبيقات الخارقة، وحضرها الرئيس التنفيذي للطلبات في المنطقة زائد رئيس تنفيذي لنون وأيضا شركة اتصالات. لكن كان يتكلم رئيس تنفيذي للطلبات ويقول قديش هو متحمس على إطلاق الخدمة هذا الأسبوع، وجد يعني الطامة الآن إنه أو يعني من المثير للسخرية أن خدمة الشات اللي هم أطلقوها هي مرتبطة مع خدمة الشات GPT. والمثير للسخرية أن AI أو الذكاء الاصطناعي ما عنده ولاء، الذكاء الاصطناعي ما يدري أنا مرتبط مع طلبات ولا مع كريم. أعطيك كل المعلومات اللي موجودة عندي بغض النظر أنت مين وأنا مرتبط مع مين. فحتى أحد الأشخاص سأل سؤال آخر وقال طيب عطني أهم مساوئ تطبيق طلبات، وعطاه إياها بالتفصيل يعني في نفس التطبيق. فطبعا يحتاج إلى ما يعرف بالprompt engineering، إن في أشياء لا تتكلم عنها أو في أشياء يعني حاول إنك تتفاداها، زي الموانع الأخلاقية اللي تستخدمها OpenAI في بعض المواضيع اللي هم يعتبرونها خطيرة. لكن نرجع للنقطة نفسها، إن الكل مهتم اهتمام غير طبيعي، في نوع من يعني طفرة الذكاء الاصطناعي اللي يمر فيها كل الناس، وكل شايف فيها فرص وشايف فيها هذا. وتذكرني كثير صراحة بطفرة الكريبتو والطفرات الأخرى اللي شفناها في السنوات الماضية. يمكن الفرق إن هذا أكثر شيء له حالات استخدام حقيقية، وبدينا نشوف يعني أولها خلنا نقول اليوم، لكن لسه يعني مثلا هل أحتاج فعلا خدمة محادثة مع تطبيق ذكي داخل تطبيق طلبات؟ يعني يمكن لا، ما أحتاج.
مو عجبك يعني مو بس حالات استخدام، كمان سهولة استخدام الكريبتو. كان لازم تقعد تسوي 18 خطوة عشان تدخل تسوي شيء بنفسك، هذه ادخل واكتب اللي السؤال اللي عندك ويجاوبك اللي تبي، حتى لو كان زي ما قلت ضد التطبيق اللي قاعد يدفع رسوم الخدمة نفسها لك يعني. فغبنا والله، أنا مقهور للطلبات الصراحة على هذه الصورة اللي انتشرت، لأن موفر ورابط وماخذ وقت من المبرمجين ودافع حق الـ API، وفي الأخير سكرين شوت يقول إنه المنافس حقي أحسن مني.
بس عبد الله أتمنى إنك ما تنقهر، لأن طلبات يعني بعد إعلانهم مع رونالدو اللي سووا السنة الماضية أتوقع يعني ما يحتاج إنك تتعاطف معهم، الأمور طيبة.
لسه متضايق من ذاك الدعاية.
بس عبد الله عفوا، هنا ذكرتني يعني تذكرت تويتة سام ألتمان الأسبوع هذا، أيضا كتب تغريدة مضحكة صراحة. كان يقول إن تشات جي بي تي من التطبيقات اللي ما فيه ما يعرف بالفيرال لوب أو فيراليتي لوب، اللي هو كيف إنك أنت تخلي المستخدم دائما موجود، كيف ترجعه يرجع يفتح الخدمة مرة ثانية إلى آخره. ما في خدمة دعوة الأصدقاء، ما في يطلب منك أنك تسجل فيه قبل ما تستخدمه حتى لو تبغى تجربه. فيقول لما استوعبت هذه الأشياء أنها يعني تشات جي بي تي صعب الاستخدام وما هو حريص على أنه يرجعك أو يخليك مستخدم عندك ولاء عالي، يقول خلاني هذا الشيء أرجع وأفكر بالثمن 10 سنوات اللي قضيتها، وأنا أقول لكل مؤسس إنه لازم يكون عندك virality loop، لازم يكون عندك إنك تسمح الاستخدام المجاني على طول من غير أي حواجز وغيرها من النصائح الأخرى. فحسيت إنه كان في نوع من التناقض الجميل ما بين كل شيء كان هو يقوله، ويوم جاء هو يبني المنتج بناه بطريقة مختلفة تماما.
بس ترى قاعد يطبق بعض النصائح والأشياء اللي ممكن تكون ممتازة في أشياء زي السوشيال ميديا وغيره، بس أعتقد لعبة الاستثناءات في الشركات الريادية، إذا كان منتجك في جودة مستوى جودة مختلف وخدمة للمستخدم مستوى آخر، ممكن تنطبق قواعد جديدة للعبة.
القيمة اللي قاعدين يخلقونها جديدة أو قوية جدا، لدرجة أن كل العوائق اللي بحطها قدامك ما هي بمشكلة. لكن هنا يجي السؤال اللي الكثير قاعد يتكلم عنه، هل النماذج اللغوية هذه أصلا هي عبارة عن يعني سلع حتكون في المستقبل متكررة، يعني ما هي بهي لب الأساس أو اللب الرئيسي للخدمات المبنية على الذكاء الاصطناعي؟ لأنها بتصير، لأن البيانات كلها موجودة وكل البيانات تقدر تشتريها من الشركات اللي تجمع البيانات، ومع الوقت كلنا راح نقدر ندرب البيانات بطرق متشابهة، فما راح يصير أو ما راح تصير الميزة التنافسية في النموذج نفسه، وإنما في الخدمات اللي فوق النماذج. وهذا اليوم في نقاش طويل في هذه الساحة.
والسؤال الثاني، النماذج اللغوية الضخمة من تشات جي بي تي أو غيره، هل هي فعلا بي تو سي يعني للمستخدم النهائي، ولا حقيقة نموذج العمل في المستقبل بي تو بي يعني للشركات؟ والشركات هي اللي تقدم لك. فلأن ليش أرجع لنقطة سام، إذا كان بي تو بي أو يبيع للشركات من خلال واجهة تطبيقات اي بي ايز وغيرها، الفيراليتي وإعادة المستخدم وكذا ما تصير مشكلتك يا اوبن اي اي، تصير مشكلة الشركة اللي قاعدة تستخدم أو تشتري منك. هم يستخدمون هذا النموذج عشان يساعدون إعادة جلب المستخدم وكذا،
وعلى أساس أيضا يخصصون عملية الاستخدام. يعني اليوم حالة استخدام عامة جدا، اسألني أي شيء، هي ما هي بنفس فائدة أني لا أنا بدخل مثلا تطبيق زي إنستاكارت في أمريكا، حالة الاستخدام اللي سووها أنه أبحضر لك المقاضي لأكلة معينة، أو حالة دولينجو أبغى أتعلم لغة أحتاج أحد يساعدني، أو حالات الاستخدام اللي بدأت تطلع المختلفة، booking.com أبغى أحجز إجازة إلى آخره. عوضا عن أن الحالة المفتوحة هذه اللي أوكي أنا أعطيك أرمي عليك معلومات بس ما أقدر أخدمك، ما أقدر أفيدك فعليا. ويمكن من هنا يعني كان انبثاق أوتو جي بي تي، واللي يقدر إلى حد ما ينفذ بعض المهام من خلال ارتباطه مع تشات جي بي تي. على كل، أنا صراحة ودي أنتقل للسوق السعودي، وعندنا يعني خبر لذيذ اليوم، لأن لأول مرة على الأقل أنا بالنسبة لي أقدر أشوف أرقام STC Pay سابقا، أو بنك STC واللي كانت أول STC Pay. وصراحة هنا تعليق عندي قبل ما نتكلم عن الأرقام، أنا صراحة جدا مستانس من الشفافية اللي بدأت تظهر قدامنا شوي. يعني دخول الشركات المدرجة في الأسواق مثل STC وغيرها قاعد يعطينا شفافية في الأرقام. يعني الأسبوع الماضي شفنا أرقام نون من خلال انكشاف صندوق الاستثمارات العامة عليهم، اليوم نشوف أرقام STC Pay، ممكن بكرة نشوف أرقام فلاورد من خلال استثمار الجزيرة كابيتال ولا غيرهم. فحلو دخول المستثمرين المؤسساتيين للمنظومة، لأنه يكشف لنا بعض الأرقام ونقدر نبدأ نفهم وش اللي قاعد يصير في الصورة قدامنا. طبعا من أهم الأرقام اللي وردت من STC Pay هو أن الشركة حققت إيرادات تقريبا 277 مليون دولار، وكان نمو الإيرادات عن السنة الماضية اللي هي 21 حول 25% يوم أنها كانت 225 مليون دولار. لكن الأهم من هذا هو هوامش الربحية اللي حققتها الشركة. يعني في عام 21 حققت الشركة 11 مليون دولار اللي هي صافي الإيرادات، بينما في 2022 حققت 42 مليون دولار، نتكلم عن 4 أضعاف أو 300% نمو في الهوامش الربحية. والهوامش تحولت تقريبا من 4.9 نسبة مئوية إلى 15.2، يعني تقريبا زيادة 10 نقاط أساسية في الهوامش الربحية. فيعني صراحة تطور مخيف في موضوع الهوامش الربحية، وللأسف ما في أي توضيح حولها. أتوقع أنا شخصيا أن قد تكون العوائد البنكية مرتبطة إلى حد كبير فيها، يعني الدفعات اللي قدروا يأخذونها من الودائع حقة العملاء أعتقد أنها مسؤولة عن هذا النوع من النمو في الهوامش الربحية. ما أدري إذا في مصادر أخرى يعني قدروا ينمونها في الفترة هذه خلال سنة، بس الرقم يعني جيد جدا.
معاذ، أتفق مع فرضيتك، يبدو أنه الودائع ونسبة الودائع وهوامش الأرباح من الودائع دافع كبير، زادت تقريبا 49% السنة خلال بين 22 و 21، وصلت إلى تقريبا 485 مليون دولار. فهذه الزيادة الكبيرة مع استمرار STC Bank ولا STC Pay في إدارتها أعتقد كانت دافع كبير. لكن كمان شفنا نمو 218% كبير جدا في العمليات بين الأفراد. فأي تطور ولا حتى وضع لرسوم للعمليات هنا أعتقد بيكون جانب مهم. عمليات التحويل الدولية لكثير أو كانت أحد حالات الاستخدام الأساسية لـ STC Pay في البداية، وكانت أحد أهم على الأقل الأسباب اللي تم تحليلها أنه Western Union استثمرت في STC Pay في السابق نمت بـ 11%. فيبدو أنه أو جيد بالنسبة لـ STC Pay و STC Bank أنه استمرار هذا الشيء في النمو، لكن واضح أنه الاستخدام المحلي كذلك اللي نقدر نحس فيه كذلك يومي بشكل يومي قاعد يزيد بشكل كبير من عملية كنسبة من عمليات الشركة.
بس أنا هنا عبد الله عندي تعليق يعني على موضوع الودائع. يعني الودائع نمت زي ما قلت 50% تقريبا، 485 مليون دولار أو 1.7 مليار ريال، يعني رقم جدا جدا متواضع. السيسي بي تقريبا بدأت في 2017، تكلم عن 5 أو 6 سنوات من العمليات، نتكلم على استثمار يعني ما نعتقد أنه مئات ملايين الدولارات في عمليات الاستحواذ على العملاء وغيرها. أنا أشوف أن الودائع جدا جدا منخفضة، ونسبة النمو هذه تعتبر ضئيلة، خصوصا إذا ما قارناها أيضا بنسبة نمو الإيرادات. يعني الإيرادات 25% على هذا الحجم من الودائع وعلى هذا الحجم من الإيرادات بعد كل هذا الاستثمار. وفي يعني لو ننظر إلى الودائع البنكية كلها واعتبرنا أن هذا البنك هو بنك رقمي أو أول فعليا بنك رقمي حقيقي، لأن في 3 رخص مصدر اليوم في المملكة لبنوك رقمية، عندنا STC وعندنا البنك التابع لدراية 360 وعندنا البنك التابع لشركة الراشد. فالراشد و360 إلى الآن ما أطلقوا عملياتهم بشكل رسمي، فعندنا بنك واحد رقمي. البنك الوحيد الرقمي إيداعاته 1.7 مليار ريال من سوق يعني في تريليونات الريالات. يعني هذا يدل على يبدو أن عندهم تحدي كبير جدا في عملية الاستحواذ، أو يعني خلينا نقول إقناع العملاء أو تقديم خدمة حقيقية تقدر تحول الناس فعلا من بنك خلينا نقول بنك تقليدي إلى بنك رقمي.
أنا أعرف أنه الرخصة والموافقة صدرت لـ STC، لكن ما أتصور عمليات البنك كبنك فعلا تمت بعد الموافقات النهائية من البنك المركزي للتأكد من البنية التحتية وكذا. فأعتقد أنه استمرار للمحفظة أكثر من انطلاقهم فعلا كبنك.
حتى على أتفق وحتى على صعيد محفظة، يعني وشي معليش 1.7 مليار مبلغ يعتبر متواضع في سوق ضخم، وأنت المحفظة يعني فعليا الوحيدة. يعني لا ننسى أنه في كثير من الشركات حاولت أنها تدخل بمحافظها مثل نون باي وكريم باي وما أخذوا التراخيص، ما قدروا أنهم يأخذون تراخيص. فأنت قاعد تلعب لوحدك، طبعا عندك منافس اللي هو الراجحي يور باي قاعد ينافسك، ما نختلف، بس يعني فعليا القطاع مفتوح أمامك. والسيسي باي صرف يعتبر يعني ممتاز جدا وعالي، وقدر يستحوذ. يعني اليوم ما في شخص في السعودية ما يعرف STC Pay، ومع كذا نشوف حجم الودائع ونمو الإيرادات أشوفه متواضع. يعني إذا اليوم قاعد تنمو 25% أجل متى بتنمو 400% و500%؟ بلا شك هم أكيد أنهم عشان يوصلون هنا نمو سريع في السنوات الماضية، بس هل يعني نتوقع أنه في السنين القادمة هذه نسبة النمو، هذا هو الوضع الطبيعي؟ يعني بعض البنوك السعودية قاعدة تنمي إيراداتها بوتيرة أسرع من محفظة إلكترونية جديدة بودائع تعتبر يعني جدا متواضعة. فأنا أتذكر أن العام الماضي كان في عدة مشاكل واجهت الشركة، وكان في يعني حتى عندهم مشاكل تقنية في يوم من الأيام، حتى توقفت عن العمل بشكل شبه تام لبضع أيام أو شيء زي كذا. فيمكن يكون في يعني نوع من أزمة ثقة بين العملاء وبين المحفظة، لكن مع كذا شفنا أن الودائع نمت والإيرادات نمت. فيعني مهما صار في انكماش يبدو أنه ما هو انكماش يعني سلبي، لكن قد يكون هذا اللي منعهم من النمو اللي ودك تشوفه في شركة من هذا النوع وفي قطاع واعد جدا والكل قاعد يرهن عليه. يعني
أنا أشوف أحد أسباب كمان حالات الاستخدام، قاعدين نشوف الأرقام تأشر أن حالات استخدام المحلية أكبر أو قاعد تنمو بشكل أكبر. فحالة الاستخدام نفسها على نقطة الودائع تحديد مبالغ منخفضة، ويمكن حتى سهولة التحويل للمحفظة مع أنها خدمة ممتازة أو يعني تسهيل تجربة المستخدم بشكل ممتاز، بس يخلي الناس ما تقول أبغى أودع مبلغ 100 200 300 ريال وأخليها هناك لين لما أجي أستخدمها. لما أبي أستخدم STCPay أحول 50 ريال ولا 40 ريال وأستخدمها مباشرة وأصفر اللي عندي في المحفظة نفسها. فقد تكون كذلك جانب عكسي يعني هو مفارقة، لأن المفروض لما تسهل تجربة المستخدم كمان يساعد في نمو التطبيق. وبس بنت باستمرار على نقطة حالات الاستخدام، تقريرهم للمستخدمين النشطين استخدم 180 يوم 6 شهور. ما أدري كيف قرأتها، لأنه بالعادة نسمع يا ديلي المستخدمين اليوميين أو المونثلي المستخدمين الشهريين، فشفت أنه ما أخذوا 6 شهور وقالوا نموا مستخدمين 6 شهور 42%. أنا قرأتها بشكل شخصي أنه ممكن تكون إشارة لي أن ترى هذا حل ممتاز لكن مو بحل فعلا يومي لكثير من المستخدمين، أنه موجود وجاهز بس أنه ما أفكر فيه كل يوم ولا كل أسبوع.
وهذه نتيجة مستغربة جدا، لأن فعليا فكرة المحفظة أنك تستخدمها كل يوم زي المحفظة اللي معك في جيبك. فهذا صراحة يخليني أفكر، يعني هذا الرقم بالذات يخليني أفكر. طبعا أمنية حياتي أني أشوف أرقام يعني نسب إبقائهم على العملاء، أحب أنا هذا أفضل رقم في أي شركة، هذا متعتي. لأن هذا الرقم يوريك فعلا مدى قدرة الشركة على الحفاظ على عملائها ومدى حاجة العملاء للخدمة. أما تقول لي والله أنا جبت 100,000 مستخدم، 2,000,000 مستخدم، 3,000,000 مستخدم، أوكي ممتاز، وش صار عليهم؟ هذا يمكن أهم سؤال. فيعني 42% نمو في على مدى 6 أشهر لمنتج المفروض أنك تستخدمه كل يوم يخليني فعلا أتساءل، هل فعلا نحتاج محفظة في المملكة بالمفهوم المحفظة؟ أنا أشوف أنه يعني حول دول العالم في دول نجح فيها نموذج المحفظة وفي دول ما فيها محفظة أصلا من الأساس. فهل السعودية من الدول اللي فيها تحتاج محفظة أو لا؟ يعني ما أدري، يعني أنا أحس الجواب أقرب إلى لا، لأنه وأعتقد الجواب يعتمد على متى دخلت المحفظة للسوق. إذا كانت المحفظة داخلة من بدري فقبل تطور البنية التحتية للمدفوعات فممكن تصير المحفظة حل رئيسي وأساسي، بينما إذا كانت البنية التحتية تطورت بشكل كبير وصارت كل المدفوعات رقمية بعدين دخلت المحفظة صارت عبء وليست حل على المستخدمين. يعني اليوم أنت في المملكة تقدر تحول فلوس من شخص لشخص بتحويل لحظي زيها زي المحفظة، تقدر تدفع
خدمة سريع من الآب حق البنك
بالضبط
سهلة،
وتقدر تدفع في أي مكان من محطة إلى بقالة إلى غيره من خلال بطاقتك أو جوالك اللي هي محفظة أبل اللي فيها بطايقك. فأنا فعليا وش اللي وين أحتاج المحفظة؟ يعني على العكس مثلا لو تروح البحرين المحفظة عندهم بدت قبل ما تصير في يعني بنية تحتية للمدفوعات، فتلقى حتى في البقالة تدفع بالمحفظة، لدرجة أن في تقرير كنت أقرأ قبل أسبوعين يقول أن البحرين أكثر دولة في العالم فيها عمليات تحويل إلكترونية بين الأفراد بمعدل 20 عملية للفرد الواحد شهريا، وهذا أعلى رقم في العالم. فيعني
بس معاذ هذا قد يكون جزء من التحول الاستراتيجي إلى أنهم يصيرون بنك يقدمون خدمات مالية أخرى، لأنه حتى مثلا كوريا نسيت الأسماء لكن كان فيها شركة تقدم خدمات المحفظة وممتازة وكذا، وكذلك فيها البنوك كانت واصلة في حلولها التقنية بشكل متقدم، لكن حتى ذي المحفظة بدأت تقول خليني أتحول إلى بنك. فقد يكون أنه قالوا طيب ممتاز عندنا عملاء، العلامة نفسها STCPay يعني حتى ننتقل الاس تي سي بانك انتقال ما يعتبر بسيط مع معرفة الناس باس تي سي بي جيد، يمكن معلومات ابقاء العملاء كذلك عندهم ممتازة، فيقول اقدر انا انقل واقدم خدمات اخرى تخليني فعلا انافس، لانه يحسب لهم صراحة تجربة المستخدم في التطبيق وكذا انا اشوفها من الافضل في الخدمات.
طيب عبد الله بسألك سؤال، وش رأيك باستثمار اس تي سي في اس تي سي بي من الصفر يوم أسسوها وسووها وصرفوا عليها؟ ما ندري بالضبط كم صرفوا، لكن ندري أن رأس مال البنك 2.5 مليار ريال، ويعني أنا أقول ارمي فوقها، أنا أقول مليار ريال أو حتى مليار ونص، اللي هو ميزانيتهم من 2017 إلى اليوم باستثناء المبلغ اللي جمعوه من Western Union واللي شروا فيه 15%، وصارت اس تي سي تملك فقط 85%. أنا أسألك وش رأيك فيه كاستثمار؟ هل تشوف استثمار ناجح؟ هل يسوى؟ يعني تقريبا نتكلم عن 3-4 مليار ريال حجم الاستثمار بالعوائد هذه، بالعوائد الصافية اللي هي نتكلم عن 40 مليون دولار في 2022 وهامش ربحية 15% ومع نسب النمو هذه.
شو اللي خوف الصراحة مو بالرقم الأبسولوت أو الرقم الثلاثة مليار ريال أو 800 مليون دولار، إذا على حسبتك أنت يعني، لأنه يعني وصولهم إلى 40 مليون دولار بالسنة كربح،
هوامش ربحية، دخل صافي،
دخل صافي ربح. يعني فجي يعني يعتبر يغطي نسبة جيدة، لكن نسبة النمو هو اللي شوي يعني يخوف، إلا لو البنك فعلا بيحقق قفزة كبيرة، والقفزة هذه خاصة في البنوك تجي من إمكانية جلب ودائع بشكل كبير، ولا ننسى الودائع نمت بنسبة أكبر من الإيرادات ضعف تقريبا، وكذلك تقديم الخدمات اللي هي القروض وغيرها اللي تعطي هوامش كبيرة. الآن هل هي السنتين ثلاثة الجاية أفضل سنوات لتقديم قروض مع نسب الفائدة؟ الجواب لا. فيعني أعتقد بتكون كم سنة فيها ضغط شوي، لكن
أنا ليش سألت هذا السؤال؟ لأن صراحة يعني أنا قاعد أراقب اس تي سي من زمان، واليوم عندنا أيضا اتصالات في الإمارات، وواضح أن في يعني اختلاف في الاستراتيجية بين الشركتين، يبدو أن كل واحد منهم قاعد يشتغل مع شركة استشارات مختلفة. أنا أكد لك أن مو بنفس الشركة، يعني واضح من الاستراتيجية. اس تي سي استراتيجيتها أنا ببني كل شيء، أنا بسوي كل شيء، يعني لدرجة أنه يمكن ما قد شفنا أي استثمار مباشر أو استحواذ من اس تي سي على أي شركة تقنية في أي مجال على حسب علمي، بينما نشوف اتصالات يعني العكس تماما، قاعدة تستحوذ، أسست صندوق مستقل أيضا تستحوذ من قائمة الأصول بشكل مباشر مثل ما شفنا مع كريم. فيعني هنا سؤال في لبه هو، هل المفروض أصلا هذه الشركات الضخمة أنها تبني خدمات، ولا المفروض أنها خصوصا خدمات تقنية بحتة مثل STCP؟ يعني إحنا شفنا STC نجحت في STC Solutions ولا STC Channels ولا غيرها من الشركات اللي أسستها واللي هي في عمق قطاعها، وتقدر STC بشبكتها أنها تنجحها. لكن مثل البنك يعني بلا شك STC عندها قاعدة عملاء قوية، لكن هل عندها الخبرة والمعرفة أنها تدير وتأسس شركة في قطاع التقنية المالية؟ هي بلا شك عندها رأس المال، عشان كذا كانت أول شركة قدرت تأخذ الترخيص، لكن هل عندها الخبرة والدراية؟
أنا يعني يحسب الـ STC شيئا يعني. أول شيء كذلك هم سووا أو استثمروا بشكل كبير في صندوق STV والصندوق اللي قبله،
أكيد STC Ventures،
STC Ventures بإدارة صندوق من فرنسا أتصور، لكن وكذلك المعذرة يحسب لها إن فصلت الشركة من الأساس STCP، ما قالت هذا إدارة عندي تحت أحد الأقسام.
أتوقع كان ودهم، لكن سامة يمكن قال لهم تعال تعال أوريك كيف تسوي شركة.
أنا أعتقد الإجابة على سؤالك بس هل الشركات الكبيرة المفروض تبني ولا تشتري، أنا أشوف الحل أو الجواب فعلا يعتمد بشكل كبير على نية الشركة نفسها أو قدرة الشركة نفسها على إعطاء أوتونومي ولا يعني صلاحية فعلية للجوانب اللي يبغون يبنونها، وبعدين الصرف عليها بطريقة مختلفة عن الصرف على العمليات الرئيسية، يعني من توظيف الناس، من فهم الحقيقي لهيكلة العمل ونموذج العمل، أني ممكن أخسر كم سنة لكن لازم أستثمر، الاستثمار يكون في الجوانب الصحيحة. لكن أنا أشوف الشركات الكبيرة ما تستغني عن الاستحواذ كذلك، جزء كبير من النمو الغير عضوي مهم يكون استفادة من تقدم الشركات الثانية اللي سبقتها، حتى لو ما كانت شركات ريادية، شركات ريادية جزء، لكن حتى الشركات العادية يعني مو عادية بس تقدمت وبدأ نموها يصير ثابت نوعا ما، بس يظل سابقينك بالتخصص مو شرط سابقينك بالوصول ولا سابقينك برأس المال ولا، لكن سابقينك بالتخصص ووصول للعملاء، فالاستفادة منهم بشكل سريع. يعني إي آند على سبيل المثال إن ذكرتهم لما استحدوا على ستارز بلاي، يعني يبدو أن اللعبة هنا أو الفكرة هنا أن أزيد الوصول حق ستارز بلاي، ما أتدخل بشكل كبير في المنتج نفسه، لكن لما تكون الشركة تبغى تبني من الأساس تكون اللعبة ولا التركيز كيف أبني المنتج لأن الوصول عندي من الأساس. إذا رجعنا للأساسيات اللي هي توظف الناس الصح، إذا قدرت توظف الناس الصح
وهنا يجي دائما السؤال هل تقدر توظف الناس الصح، لأن إذا أنا عندي قدرة أني أبني محفظة على مستوى دولة أو اقتصاد بحجم المملكة، ليش أنا أعطيك يا STC
نسبة
يعني 90% وأنا أخذ لي 10؟ هذا إذا حال في حال أن أعطيناك أصلا شيء بدل ما نعطيك بس راتب عالي وخلاص. فهذا دائما يعني سؤال صعب صراحة الإجابة عليه، لكن زي ما قلنا تبقى STCPay خدمة يعني قدمت للمستهلك في المملكة، وهي فعليا يعني حل رئيسي اليوم في على مستوى المحافظ هي ويوربي، ونشوف وش تكون أرقامهم في المستقبل، لعل يقدرون أنهم يحققون نسب نمو أعلى، يمكن زي ما قلت مع البنك.
أنا أعتقد مع البنك حتكون في قفزة في الإيرادات خصوصا.
لازم نتكلم على E&. الأسبوع هذا يمكن من بداية السنة E&، يعني نشيطين بشكل مخيف، خصوصا بعد ما يعني أعلنوا استراتيجيتهم في الاستثمار الجريء، سووا عدة صفقات السنة هذه، صفقة كريم 400 مليون دولار، صفقة سيرفيس ماركت استحواذ كلي، صفقة الجروسر استحواذ كلي، صفقة ستارز بلاي استحواذ أغلبية، واليوم عندنا صفقة جديدة صفقة بي هايف أيضا استحواذ أغلبية. بيهايف شركة في الإمارات بدأت عام 2014، منصة تسمح للمستثمرين الأفراد أنهم يمولون الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطبعا المنصة تأخذ نسبة من رسوم التمويل وإلى آخره. حسب كلامهم يعني مولوا الشركات من 2014 إلى اليوم بشيء يزيد عن 480 مليون دولار تقريبا،
أقل شوي معاذ 400-410 أقل شوي
408 صح. وقيمة الشركة من قبل إيان ب 35 مليون دولار، وزي ما قلنا استحواذ كلي تقريبا بيشترون 65% من الشركة. اللطيف أنه أكبر مستثمر في الشركة هو مستثمر سعودي، صندوق بنك الرياض التقني أو RTF رياض تقنية فند، هو المستثمر اللي قاد الجولة باء والمستثمر اللي قاد الجولة ألف، بالمشاركة مع صندوق محمد بن راشد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يعني صفقة، يعني السنة هذه سنة الاستحواذات بلا شك، وكنا نتكلم عنها من نهاية السنة الماضية. طبعا السنة الماضية كان مستوى الاستحواذات في المنطقة هو الأكبر في تاريخ المنطقة. أعتقد السنة هذه بنكسر يعني هالأرقام. اليوم كثير من الشركات اللي ما هي قادرة تجمع أموال أو شايفة مدى صعوبة السوق اليوم، حتى لو عندها شوية كاش، الاندماجات، البيع، تعطيهم فرص جديدة. وعودة على موضوع يعني الوصول اللي تتكلم عنه مع ستارز بلاي، أيضا هنا دائما بي هايف تستهدف المستثمرين الأفراد، فبالتالي وصولهم لشبكة عملاء اتصالات واللي هي بحجم اس تي سي من ناحية عدد العملاء يعني، ووصولها للناس أو يعني سكان الدولة، فوش أحسن لي من كذا غير أني رجعت فلوس مستثمريني؟ ممكن العائد ما هو عائد يعني رائع جدا، لكن على الأقل رجعت لهم فلوسهم وفوقها بعض الربح يعني، ويمكن يكون في شوية كاش أوت أو يعني تخارج جزئي للمؤسسين أيضا.
طبعا في جانب الاتفاق على قيمة الشركة، لكن وضع نطاق لكم ممكن إياند تقفل الصفقة كان شيء مختلف. بالعادة نشوف صفقات بأرقام أو تصريحات تطلع بعد ما الأرقام النهائية يتفق عليها، لكن زي ما قلت معاذ 35 مليون دولار كقيمة للشركة بحسب التصريحات، يبدو أنها ما حتعيد للمستثمرين على الأقل حقين آخر جولة أو جولتين مبالغ ضخمة، لكن لسه فيها يعني حسبة تقريبية يعني فيها عائد جيد، يمكن مو خرافي لكن جيد. لكن إبقاء الباقي اللي هي 30-39% اللي ما حيشترونه إياند قد يكون هو اللعبة، زي ما قلت إذا وصلنا لقاعدة عملاء إياند ويبغون هم يزيدون قيمة الشركة وكذا، لسه أنا أملك حصة من هذا النمو، وقد يكون يعني الإضافة ألف على باء هي اللي تخلي الموضوع يسوى للمستثمرين.
أنا لو أبغى أتكهن على يعني هيكل الصفقة بقول أن المستثمرين تخارجوا بالكامل. المستثمرين ضخوا في الشركة حول 15.5 مليون دولار. قيمة الاستثمار حق أو شراء الحصص اللي بتدفع يعني
قول 20
22 تقريبا. أوكي. أنا أعتقد أن الباقي هو للمؤسس، وبلا شك أنه يمكن في عنده ما يعرف بالإيرن أوت، في حال حقق نتائج مالية معينة خلال السنوات القادمة راح يشترون حصته بمبلغ أعلى من ذلك، ويمكن يكون له شوية كاش أوت أو تخارج بسيط يعني على مستوى مليون إلى مليونين دولار. عادة هذه الصفقات يعني تصاغ بهذا الشكل، نرجع الفلوس للمستثمرين، نطلعهم من جدول الملكية، نعطيك شوية كاش، نبغاك تتكمل معانا ونبغاك تحقق نتائج، فلا بد أني أحفزك أنك تأدي في المستقبل. على كل يعني واحدة من يبدو عشرات الصفقات اللي حنشوفها السنة هذه لإي آند وصفقات الاستحواذ يعني. وهذا ينقلنا لصفقة أخرى واللي هي شركة تشات فود. قد جربت عبد الله تشات فود؟
لا والله ما قد جربت.
طبعا تشات فود هذه خدمة بدأت أيضا في الإمارات يمكن حول 2018. فكرتها كانت لطيفة، يسمح للمطاعم أنه يحط رابط في كل حساباته في السوشيال ميديا وأيضا في الواتساب لما يتواصل معك العميل، ويخلي العميل بدل ما يطلب بالتليفون أو من خلال يعني أنه يرسل لك الطلبات على الواتساب، يصير عندك الرابط هذا فيه المنيو كامل وتدفع وتخلص كل أمورك. لكن يعني هي عكس فكرة تطبيقات التوصيل، ما في تطبيق، تقدر أنت تتحكم بالمنيو حقك بشكل كامل وأنت اللي توصل، إحنا ما نوصل بالنيابة عنك، وما في طبعا نسبة، وإنما هو عبارة عن خدمة ساس اشتراك شهري. الخدمة صراحة لاقت رواج كبير جدا وانتشرت حتى قاعدة عملائهم أكثر من 3000 مطعم، لكن طبعا أثناء كوفيد ما عرفوا، حسب يعني تقديري الشخصي، ما عرفوا كيف توسعون بالشكل المناسب. جمعوا أموال من عديد من صناديق المتميزة من بينهم بيكو وغيرهم، ويعني بعدها قرروا أنهم يتوجهون ل منافسة موضوع ما يعرف اليوم داينين كيو آر كودز، اللي هو فكرة قائمة الطعام أو قائمة الطلبات اللي موجودة على الطاولة في كل مطعم، واللي تسمح لك أيضا أنك تدفع في نهاية يعني تجربة الأكل. وما قدروا أنهم يعني يكتسحون هذا السوق بشكل كافي، وحسب يعني ما فهمت أنهم ما قدروا أنهم يجمعون جولتهم الأخيرة، فكان التخارج هو حل الأفضل لهم وللمستثمرين. اللطيف أن المستحوذ
Deliveract هذه شركة يعني الاستحواذ فعلا من الاستحواذات اللي جميلة من ناحية وضوح الفائدة من الاستحواذ، وضوح جميلة جدا. Deliveract تساعد وتنمي الشركات الناشئة اللي تعمل في مجال الطلبات الإلكترونية للمطاعم. عندهم 40,000 محل تقريبا في 40 دولة، يربطون جميع مصادر الطلبات في مكان واحد، من الكاشير، من طلبات التوصيل المختلفة، تشوف في مكان واحد، يساعدك في إدارة المطبخ، يساعدك في إدارة المخزون. ففي لها كمان رواج جيد، يعني مرة أخرى يساعدون الشركات اللي لها علاقة في المجال أنها تنمو. فشركة كبيرة جمعت 236 تقريبا مليون دولار بحسب كرانش بيس الفترة أو السنوات الماضية.
وهذه فائدة عبد الله، هذه مثال على واحدة من الشركات اللي فعلا استفادت من أزمة الانخفاضات. يعني دائما نقول في شركات اللي قدرت تجمع فلوسها قبل فبراير 2022 أو مارتش 2022، هذه الشركات المحظوظة اللي عملت معاملة خاصة جدا، جمعت على تقييمات خرافية. يعني آخر جولة لهم كانت في يناير 2022 بتقييم 1.4 مليار دولار، وجمعوا فيها 150 مليون دولار. وهذا راح يعطيهم نفس طويل إذا قدرت أنك أنت تحافظ على معدل الحرق عندك، راح يكون عندك نفس طويل، ويسمح لك أيضا أنك تستحوذ زي كذا. حتى يمكن هذا الاستحواذ ما ندري إذا فيه أصلا كاش أو لا، يمكن في أسهم فقط، يمكن في كاش رمزي، لكن أنا أقدر أجيبك أنت موظفينك وتستمرون في العمل، ويمكن يكون لكم أسهم في شركة لها مستقبل بشكل أفضل. وعادة هذا النوع من العروض يكون إذا الشركة خلاص يعني ما قدرت تجمع ولا دولار وعلى وشك أنها تقفل. بس زي ما قلت، أنا صراحة أشوف أن التناغم والتكامل بين الشركتين جميل جداً. يعني هذه الشركة زي ما قلت تجمع طلبات الأونلاين من كل المنصات، يعني فكل عملائهم مطاعم، وهذه الشركة تسمح لك أنك تطلب من خلال منصات التواصل الاجتماعي حقت المطاعم، زائد تحط لك المنيو وعملية الدفع داخل المطعم. فأنا أقدر أخذ
حلو مرة.
أقدر أخذ الحل هذا من هنا وأوديه للأربعين ألف عميل اللي عندي، وأخذ الحل هذا اللي هنا وأوديه للثلاثة ألاف عميل اللي عندي، ففي عملية بيع مشترك واضحة جداً. وطبعاً كون أن هذولي في 40 دولة وأربعين ألف عميل، قاعدة عملاء ميب سهلة أبداً. وبدل ما هو يبني المنتج من الصفر، شات فود قضى 5 سنوات وهو يبني المنتج، ما يحتاج أني أنا أروح أستثمر وأبني من الصفر. فأنا عجبتني مرة من الصفقات اللي حبيتها فعلاً، في تناغم واضح بينها بين المشتري والمشترى.
جميل. طيب ننتقل لسكوات وولف، كذلك شركة في الإمارات، صفقة من نوع آخر، مو استحواذ، لكن جمعت 30 مليون دولار. تأسست الشركة في 2016 في دبي، ماركة أو علامة تجارية لبيع الملابس الرياضية، تصمم منتجاتها مو فقط في الـ HQ اللي مركز الرئيسي في دبي، لكن كذلك في المملكة المتحدة، تبيع في كثير من دول العالم، أكثر من 100-120 دولة من خلال موقعهم. والمستثمر عليه أو المستثمر فيهم، المعذرة، شركة ملكية خاصة أو private equity، ويمكن غير مستغرب بشكل كبير لأنها شركة صار لها كم سنة في قطاع مو تقني بحت، يستمر فيه النمو بنسبة ضخمة في الفترات المتأخرة بعد أول كم سنة. لكن يبدو أن أرقامهم هوامشهم جيدة وفيها فرصة للنمو. هذا بالأساس الشركات أو صناديق الملكية الخاصة وش يدورون عليه؟
عاد إحنا دائما نتكلم عن التجارة الإلكترونية ونسب التجارة الإلكترونية في المنطقة والنمو الموعود في التجارة الإلكترونية إلى آخره، لكن ترى في عندنا فجوة كبيرة في التجارة الإلكترونية برأيي، واللي هو ما يعرف بالدايركت تو كونسومر براندز أو دي تو سي، واللي هو البراند اللي يكون مبني تماما في العالم الإلكتروني وما يكون له أي تواجد في العالم الحقيقي. وهذا النموذج يعني انتشر كثير في أمريكا وفي أوروبا وحتى في آسيا، لكن عندنا يبدو أنه في تردد كبير أو ما في يعني انتشار لهذا النوع من النموذج، رغم أنه من أهم مزاياه ارتفاع يعني هوامش الربحية بسبب عدم وجود أي تكاليف تشغيلية حقيقية، باستثناء طبعا عادة يكون الصرف على التسويق بشكل رئيسي، فهي لعبة
وجزء لعبة كبير منها
رقمية.
هوامش التجزئة هي المحل اللي بيبيعك إياه، يعني لو محلك الإيجار وكذا وكذا، لكن حتى لو بتبيع في محل ثاني يعني ياخذ جزء كبير من هامش،
ياخذ إلى 50%.
إيه فيعني ففعلا انتشاره غريب شوي، المحدود عندنا في المنطقة، لأنه فعلا الهوامش ممتازة لكن الوصول للناس خاصة أنه ما يشوفونك وما يدخلون يقدرون يشوفون الملابس.
طبعا الغريب في الخبر إيه، نعم هو يقول أن الشركة مقرها في الإمارات، لكن فعليا هي الشركة بدأت من مسرعة أعمال أو من يعني استوديو للشركات الناشئة، واستوديو خاص ليس استوديو يعني بالطريقة التقليدية أنه عبارة عن صندوق وفيه مستثمرين. في ريادي أو مجموعة رياديين في باكستان أسسوا شركة اسمها بيور في بي أن، وما شاء الله يبدو أنه يعني وصلوا إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، لأن الفي بي أن خدمة عبر الحدود، وعندهم يعني دخل شهري مكرر عالي جدا، فبدأوا يستثمرون في إنشاء شركات موازية، وعندهم يعني سلسلة من الشركات، وأسسوا هذا الاستوديو اللي اسمه Disrupt أو Disrupt.com، ومن خلاله بنوا هذا الوسم الـ D2C يعني على نموذج التجارة الإلكترونية، وبعدها قدروا أنهم يستقطبون هذا النوع من الاستثمار. طبعا الاستثمار هو 30 مليون دولار، لكنه مشروط حسب ما فهمت يعني مراحل معينة وتحقيق لإنجازات معينة.
جميل أن نشوف النماذج مختلفة من الاستديوهات. أبو عبد العزيز الله يذكره بالخير يمكن يتحمس مع صفقات زي هذه، يحب يتكلم على الاستديوهات. بس كمان كان فيه شروط أو توقعات على الأقل لاستثمار جزء كبير من 30 مليون هذه في السنة الأولى لزيادة التوسع، فيبدو أنه في تغييرات أو تطويرات أو زيادة للوصول العالمي بشكل كبير يبغون يشوفونها كشركة وكصندوق قبل لا يخلون باقي المبلغ للاستمرارية، فقد نشوف تغيير أو تغييرين ملحوظين للشركة خلال العام هذا أو بداية العام القادم.
ودي أتكلم عن جولة مهمة ويعني تعتبر ضخمة نوعا ما، جولة شركة ترابط واللي أسست في البحرين واللي تأخذ من الإمارات مقر لها، أغلقت جولة من طراز ألف 32 مليون دولار بقيادة بينيكل السعودية، واللي هي منبثقة من شركة شركاء وتر المهتمين أو المتخصصين في إدارة الأصول و تقديم خدمات الاستشارية للصناديق العائلية وغيرها من أصحاب الأصول الضخمة، بالإضافة طبعا لمشاركة من العديد من المستثمرين، من أهمهم طبعا تايجر جلوبل واللي قادوا الجولة السابقة واللي كانت 13 مليون دولار، وأيضا شفنا دخول للجزيرة كابيتال، وهذا ثاني دخول لهم حسب يعني معرفتي بعد دخولهم في شركة فلاورد واللي حطوا فيها قرابة 50 مليون دولار بداية العام هذا. فيعني قائمة من المستثمرين المتميزين، قطاع المصرفية المفتوحة، اللي نشوف اليوم فيه لاعبين محليين فقط اللي هم لين و ترابط. وطبعا في اللاعب الأساسي والأول في المنطقة اللي اسمه دابي، لكن غير معروف يعني وش صاير معاهم، أو على الأقل ما قدروا أنهم يجمعون جولات مثل ما لين أعلنت العام الماضي في يناير جولة ب 33 مليون دولار من طراز ألف، واليوم نشوف ترابط 32 مليون دولار. فواضح أن شهية المستثمرين لهذا القطاع الواعد ضخمة جدا، وواضح أنه يعني الشركتين هذه قادرة أنها كلهم جمعوا أكثر من ثلاث جولات أو حول ثلاث جولات، فواضح أنهم قادرين أنهم يستمرون في بيع القصة وبيع الحلم، وأيضا تقديم نتائج قاعدة تقنع المستثمرين أنهم يضخون أو يستمرون في ضخ الأموال فيهم. فما أدري كيف شفت الخبر عبد الله؟
وشي تذكير أن الفنتك بشكل عام لسه يجمع جولات كبيرة، يعني جولة تعتبر كبيرة خاصة السنة هذه، لكن يبدو أنه متوقعين صرف كبير الفترة الجاية، خصوصا مع زيادة عدد البنوك اللي بالسعودية على الأقل لازم أنها تفتح واجهات التطبيقات حقاتها الـ APIs بحسب التشريعات الجديدة. لكن فعلا نقطة إقناع المستثمرين، وعلى فكرة منهم فيزا في هذه الجولة، فإقناع المستثمرين المختلفين حتى أنواعهم، بنوك استثمارية، مستثمرين رأس مال جريء، شركات في القطاع نفسه، واضح أنه أو أنا أعتبرها إشارة أن البنوك نفسها ما تقدر تقدم الخدمة الخرافية لوحدها، لأنه في بنوك كثيرة قاعد تعمل على تطوير خدماتهم اللي يقدمونها، لكن كثير من مستخدمين الـ APIs هذه أو واجهات التطبيقات اللي تقدمها خدمات مثل ترابط نون ولين المعذرة يستخدمها تطبيقات فنتك أخرى تسحب البيانات وتقدم لك منتجات ثانية. في الجولة يبدو أن يبغون يركزون على شيئين، جذب المواهب المناسبة، تكلمنا قبل شوي يمكن لما STCPay كيف تجيب المواهب اللي تقدر تساعدك، ففي كان وضوح في التصريح على هذا الجانب. والنقطة الأخرى عقد الشراكات الاستراتيجية خصوصا في المملكة. أنا استغربت هذه النقطة شوي، لأنه بعدين تقرأ في التفصيل أو تروح موقع ترابط تقرأ يقول لك حنا تقريبا عندنا 60% من البنوك وكذا عندنا شراكات معاهم، فهل متوقعين تعميق بعض هذه الشراكات ولا الزيادة للوصول لكل البنوك؟ مو واضح بشكل كبير، لكن ما نتوقع كمان يوضحون بشكل كامل وش يبغون يسوون في المبلغ. يعني أعتقد خبر الحاقي لخبر الجولة يمكن طلع يوم 9 مايو أو 9 و 10 مايو، كان فيزا أعلنت مع ترابط تفاصيل أكبر على وش الشراكة اللي يبغون يسوونها، وأنا كنت متوقع أنه ترابط بتستفيد بشكل أكبر بكثير من فيزا من العكس من جانب العمليات، يعني فيزا تستفيد كمستثمر وتصل لشريحة مختلفة يمكن ما تصلها بشكل دائم، لكن التصريح اللي طلع على شراكة في العمل يبدو أنه حتى فيزا تبغى تستفيد من معلومات ترابط والبنية التحتية اللي تبغى اللي حتسويها وتشوف البيانات والمعلومات لإطلاق منتجات مفصلة لأشخاص معينين ولا حتى جديدة لمجموعات من المستخدمين. ف شفت يعني جانب جيد لفهم أكبر ليش لاعب مثل فيزا استثمر في ترابط، وكذلك إشارة للنتائج اللي ذكرتها قبل شوي معاذ، أنه يبدو مو بس النتائج جيدة لكن جودة المعلومات وتوضيحهم لفائدة اللي قدموها للشركات السابقين كانت واضحة، لأنه الجولة ألف لسه للاعب مثل فيزا ما يعتبر جولة متأخرة، كل الكثير من المتغيرات بدأت تتضح وكذا، لسه تعتبر جولة مبكرة نوعا ما، فيبدو أنه قاعدين يورون نتائج جيدة.
وفيزا لا ننسى أنه فيزا عندها اهتمام واضح في هذا المجال، وهي اللي استحوذت قبل كم سنة على شركة بلاد الأمريكية، واللي أعتقد بعد فترة فشل استحواذها عليه، لكن كان استحواذ
خمسة ونص مليار،
خمسة فاصلة ستة حتى يمكن مليار. فكان استحواذ ضخم جدا وعنده اهتمام في هذا القطاع. وأيضا في نفس الوقت لا ننسى أنه ترابط وحتى لين كلهم موجودين في البيئة التجريبية للمصرفية المفتوحة بالإضافة لعدد من الشركات، لكن هم فعليا الشركتين المتخصصتين في ربط حسابات العملاء مع بعض، بينما الشركات الأخرى ممكن تقدم بعض الخدمات المبنية على خدمات ترابط ولين. ولين لو تذكر اللي قادوا جولتهم كانت سيكويا الهند، اللي هو واحد من أكثر المستثمرين جدية اليوم في المنطقة، أو خلنا نقول اللي عندهم قدرة على إرسال إشارة واضحة وصريحة على وش يعني أهم الشركات اللي موجودة في المنطقة. فيعني القطاع واعد، لسه إلى اليوم ما شفنا ترجمة حقيقية لهذه الخدمات. نعرف أن في 4 بنوك حسب تصريح شفناه قريب مرتبطة أو يعني قدمت واجهة تطبيقات المستخدم الـ APIs حقتها بشكل واضح وجاهز، وبقية البنوك ما زالت يعني لم تجهز بعد. ف يعني كمية الحماس على المصرفية المفتوحة أنا أشوفها منطقية جدا، راح تغير شكل المنظومة المالية بشكل يعني غير متوقع. يعني فكرة أنك تقدر تجمع كل بياناتك المالية سواء كشركة، يعني اليوم أنت شركة عندها 4-5 حسابات بنكية ما تقدر تعرف كم عندها كاش، هذا أبسط يعني حالة استخدام. عاد قس عليها يعني طبعا على مستوى الأفراد أيضا بس يمكن أقل أهمية، لكن ما في شركة إلا وعندها عدة حسابات بنكية وغيرها عاد من حالات الاستخدام اللي تكاد لا تحصى، واللي هذه الشركات أيضا تتفنن في عرضها في موقعها. يمكن أنت كنت تقول أن جاز لك عرضهم لحالات الاستخدام في موقعهم.
إيه والله، اثنينهم ترابط ولين، تكلمنا عن اثنينهم. لين عندهم أكثر من يعني ملف أو تقرير في البلوغ حق قسم المنشورات حقهم، وكان واحد منه حالات الاستخدام أو يتكلم على المصرفية المفتوحة في المملكة، يوضح لك الفروقات في التشريعات، يوضح لك حالات استخدام مختلفة، يوضح لك جوانب أخرى، وعندهم ملفات ثانية. ترابط عندهم ملف أو تقرير عن المصطلحات الرئيسية في المصرفية المفتوحة، فواضح أن الحماس موجود من المستثمرين وكذا، لكن يبغون كمان يوضحونها للعملاء من شركات ومن أفراد أن ترى في فائدة كبيرة، هذه حالات استخدام، هذه التشريعات والفروق اللي ممكن تشوفونها المصرفية المفتوحة. فصراحة جميلة، وممكن نضع الروابط كذلك اللي يبغى يشوفها ويطلع عليها.
عبد الله، احنا بدينا من السعودية، بعدين تكينا شوي في الإمارات، والآن بروح الوجهة الأخيرة واللي هي قطر.
واليوم خبر جميل جميل من قطر الأسبوع هذا،
ويعني خبر مفاجئ أيضا، لأن تم الإعلان عن أول جولة من طراز باء في قطر من تطبيق الله أعلم كيف ينطق يعني اسمه، إما سنونو أو سنونو أو سنونو، الله أعلم صراحة. أنا بدي
إذا أنت عرفت
علمني. لكن يعني جولة بحجم 12 مليون دولار تعتبر جولة استثنائية بجميع الأحوال، تطبيق خارق يوصل للطلبات والأكل والمقاضي وغيرها من الأشياء هذه. طبعا قاعدين نشوف حنا المنطقة يبدو أيضا عندها هوس اليوم في موضوع تطبيقات الخارقة. عندنا تطبيق الخارق في العراق، نسيت والله وش اسمه، لكنه مدعوم من روكت انترنت وجمعوا جولة استثنائية العام الماضي. شفنا صفقة كريم، شفنا طلبات قاعدة تتحول إلى تطبيق خارق، وهنجر ستيشن تتحول إلى تطبيق خارق، وأيضا نون قاعدة تتحول إلى تطبيق خارق وجاهز إلى حد ما. فيعني في هوس اليوم عندنا في المنطقة فعلا بالتطبيقات الخارقة. وكنت أنا حاضر أيضا في أحد المؤتمرات، وكان موجود رئيس تنفيذي للطلبات ورئيس تنفيذي للنون، وكان في خلاف في وجهات النظر، يعني كان لطيف. ان رئيس طلبات كان يقول ان انا اؤمن ان تطبيق الخارق يعني نموذج فاشل، والمفروض الشركة ما تقدم إلا خدمة تقدر أنها تتميز في تقديمها، فوش القيمة المضافة اللي بتقدمها لي وإلى آخره. وهذا يعني خلنا نقول المدرسة الكلاسيكية في فهم احتياجات العميل، ويعني أنا وش أقدم له وش قيمتي المضافة. وطبعا في الحزب الثاني اللي يقول لا، أنا العميل موجود عندي،
استحوذت عليه، دفعت،
أنا أقدر أقدر أقدم له الخدمة الرئيسية بشكل ممتاز، لكن أقدر أني أضيف له خدمات إضافية يمكن ما كان يدري أنه يقدر يسويها معاي. أنا شخصيا يعني قد أميل منطقيا أميل للحزب الأول، لكن فعليا قاعد أشوف أني قاعد أميل للحزب الثاني، لأنه بديت أدفع فواتيري مثلا مع كريم، وأنا ما قد فكرت أن كريم ممكن التطبيق اللي أنا أستخدمه لدفع الفواتير. وقس عليها بعض الخدمات الأخرى اللي قاعد أسويها من عندهم، أحيانا داخل أبغى أطلب أكل مثلا يقول لي ترى فاتورتك جاهزة، تضغط زر واحد يقول لك تبغى تدفع، تحط أوكي دفع لك، ما أحتاج إني أروح تطبيق مزود الاتصالات ولا شيء فعلا يعني. وأنا داخل أطلب، عرفت، أنا ما دخلت
صار يذكرك بعد يعني
بالضبط يعني خلاص يعني في نوع من التبسيط، في نوع من التسهيل يعني، عرفت.
بس المدرسة الأولى لو تذكر معاذ قبل كم سنة كريم مثلا كمثال تفتحه يعطيك الخريطة ويقول لك يلا وين تبي أوصل، الآن صار دقيقة خليني أشوف وين السيارة، بعدين تختار، بعدين أبي بس أتابع الرحلة حقتي وين هي، تبدأ تنزل وتشوف يعني.
هذه مشكلة حقيقية، وفعلا أشوف ناس حتى في السوشيال ميديا يتكلمون عنها. يعني حتى بعض الأصدقاء كان يقول يعني قبل ما أطلب سيارة أولا أفتح أطلب سيارة، اليوم أفتح لازم أقعد أقول لك أنا وش هواياتي وش أبوي وأمي وين التقوا وتزوجوا عشان بعدين تسمح لي أطلب سيارة. فيعني هي مشكلة فعلا. بس طبعا هنا في تذكير مهم علشان موضوع سنونو، كريم ترى أعلنت قبل كم شهر أنها طلعت من دولة قطر بشكل كلي كل خدماتها، والسبب كان هو رفض المشرع القطري اللي عملية استحواذ أوبر على كريم. يعني استحواذ أوبر على كريم كان مشروط أن كل هيئة منافسة في كل دولة تعمل فيها كريم واللي عددها 15 أو 16 وقتها لازم توافق، فكل الدول تقريبا وافقت باستثناء قطر، فاضطرت كريم أنها تقفل عملياتها بالكامل، فخرجت من السوق. فالسوق بقى فيه لاعبين رئيسيين أوبر وطلبات، واليوم قاعدين نشوف يعني وجود للاعب محلي، فرب ضرة النافعة يعني. يمكن استفاد سنونو من يعني ضعف المنافسة في السوق.
في جانبين كمان كانوا حلوين في التصريح ومن التصريحات السابقة للشركة، جمعهم جولة ألف 5 مليون دولار في 21، واستخدموها جزء منها للاستحواذ على شركة عمانية، شركة أكيد العمانية في مايو 22. فيبدو أن اهتمامهم في النمو مو بس الجغرافي لكن في الخدمات من بدري، يعني بالعادة ما نشوفها من جولة ألف، نشوفها جولة باء وجيم ودال، لكن مع الإدارة نفسها يخليك تقول وش أفكارهم لـ 12 مليون دولار، هل هي كلها في قطر ولا كمان عينهم على شركة شركتين في المنظومة هناك. والجانب الثاني شيء ما تشوفه دائم، بس في التصريح كان فيه توضيح لي والله دعم توظيف القطريين والتدريب في قطر وتقليل الانبعاثات الكربونية، تعاونوا مع كيا على شركات كهربائية، يعني التصريحات هذه الاي اس جي وتصريحات الأثر على الاقتصاد العام يعني تعودنا نشوفها في جولات مرة متأخرة، يعني لما الشركة يبدأ يصير لها وزن ضخم جدا وتبغى تكون أقرب للمشرع وأن ترى أنا لي أثر إيجابي وكذا تشوفها بالجولات اللاحقة، لكن هنا قاعدين نشوفها في جولة باء. يعني أنا شفتها أبدر من العادة، ما أدري إذا لاحظت هذا الشيء ولا بس أنا يمكن قاعد أحاول أقرأ بين السطور.
لا لاحظت، يعني دائما يعني الشركة تحاول أنا أحب الشركات اللي على الأقل عندها رؤية واضحة. يمكن ما يقدرون يحققون هذه الأشياء بشكل مباشر، بس أحيانا ترى رسم هذه الخارطة على المدى البعيد بشكل رئيسي يكون عامل ممتاز لاستقطاب الكفاءات. أنت لما تقول أني ودي أسوي ودي أفعل، ممكن تغري الكثيرين أنهم ينضمون لك من يعني يؤمن بنفس القيم ونفس المبادئ ونفس الأهداف. فبالعكس أنا أشوفه شيء إيجابي، لكن أيضا في قاعدة أن لا يعني توعد كثير وبعدين يعني ما تنفذ، يسمونها يعني don't over promise and under deliver. العكس دائما هو المحبذ، under promise and over deliver، يعني أوعد بشكل قليل ولكن نفذ بشكل أكبر. لكن على كل ألف مبروك صراحة للمنظومة القطرية واللي قاعدين نشوفها تتحرك يعني على الأقل في السنتين الماضية بشكل ملاحظ، وكل التوفيق لي. أنا بسميهم سنونو عشان بس يذكرني في طائر السنونو صح، فبسميهم سنونو علهم عد
على أحد صححنا لنطق.
إيه. عبد الله وش شفت سمعت شيء ودك تشاركنا إياه؟
يمكن ما أحد من أهم الأشياء الأسبوع الماضي كان العرض حق جوجل IO الديفلوبر المطورين
اللي قالوا فيه AI.
هذا اللي قلته في البداية جبت طريق AI، بس طلعوا أكثر من أو بدأت توضح معالم رد جوجل أو تحركات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، من بارد تطبيقهم المشابه لتشات جي بي تي لنموذجهم الجديد بام 2 أو بلام 2 المعذرة وغيره. فأحد الملخصات كان على الموضوع أطول من AI، كان جيد جدا. إن شاء الله نضع رابطه وأنصح إن الناس تتابع.
أنا شخصيا يعني سمعت وما زلت أسمع يعني بودكاست تيم فيريس مع دكتور بيتر عطية، أعتقد أنه هندي الأصل أو باكستاني، هو كاتب كتاب اسمه Medicine 3.0 ويتكلم عن مفهوم الحديث للصحة، يعني زي ما كان في ويب 1.0 و2.0 بعدين جت الكريبتو صار 3.0، فهو قاعد يأسس لمفهوم الطب 3.0. فصراحة أي شخص مهتم بالصحة، موضوع يمكن ما له علاقة بالتقنية لكن بشكل مباشر، لكن أشوف أنه الصحة شيء رئيسي وأنا مهتم فيه بشكل كبير، أحس أنه بودكاست يستحق فعلا الاستماع. عبد الله شكرا لك وألقاك الأسبوع القادم.
مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق بودكاست السوق، في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد وهذه أول مرة يكون معانا معد وإحنا سعيدين جدا بوجوده أسامة المشيقح، وفي التحرير عادي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، في التلوين أحمد سالم، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.